السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم ومساكم الله بالخير. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجزيكم خير الجزاء على الحضور وعلى الحرص على اللقاء، كما أسأل الله أن يجزي القائمين على هذا المسجد والجمعية على رأسهم الأخ الحبيب بابا الحسن وفضيلة الشيخ تهامي الراجي وبقية الإخوة الذين وجهوا لي هذه الدعوة واستضافوني وقاموا بما يجب من كافة الأعمال في الضيافة والإكرام وتسهيل المهمة، فجزاهم الله خير الجزاء على اهتمامهم بتيسير ما يربط بعضنا ببعض وتحقيق هذا اللقاء بكم. أسأل الله عز وجل كما جمعنا هنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا بكم في الجنة. وأستفتح المحاضرة بالثناء على الله عز وجل بما يحب من الثناء، فإن الله عز وجل يحب الثناء ويحب المدح، وما من أحد أحب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. وأي عبد قال الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فقد ملأ الكون ثناء على الله عز وجل. إذا قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته فقد ملأت بإذن الله عز وجل هذا الكون ثناء على الله سبحانه وتعالى. فقل لي بربك ماذا بقي من الدنيا، بل ماذا بقي مما يمكن أن يسعه هذا الدعاء؟ الحمد، الثناء، التعظيم، الإجلال، التقديس، التنزيه لله عز وجل. الحمد لله عدد خلقه، كل شيء ما سوى الله فهو مخلوق. إذن فهذه الكلمة قد شملت شيئا عظيما كثيرا كبيرا، لا يترك شيئا إلا وبعدده حمدت الله عز وجل. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه، تسأل الله عز وجل أن يكتب لك من أجر الحمد والثناء ما يبلغ به رضاه سبحانه وتعالى. من الذي يمكن أن يحيط بذات الله سبحانه وتعالى؟ نترك تقدير هذا الرضا لما تركه الله عز وجل ولما يسره الله عز وجل ولما قدره الله عز وجل على ألسنة الموفقين من عباده أن يحمدوا ويحمدوا ويحمدوا حتى يبلغوا في الحمد الرضا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد حتى ترضى، كأنك تقول الحمد لله والحمد لله والحمد لله، وكل شيء في الدنيا يقول معك الحمد لله، الجبال بعظمتها تقول الحمد لله، والأشجار تقول الحمد لله، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كل شجرة على وجه الدنيا وغابات الكون لو أنها أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، لو أن البحار حبر ومداد فيؤخذ أقلام هذه الأشجار وتجعل في البحار حبرا لتكتب الثناء على الله عز وجل، ما بلغت غاية الثناء في مرضاة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه. لا يستطيع أحد، إذا كانت السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كالحلقة في فلاه، تخيل لو أن الحديدة الصغيرة الدائرة، وش تسموها الشيخ الراجل اللي تحمل المفاتيح، سموها الميدالية، ها؟ ميدالية المفاتيح، الحديدة المدورة هذه اللي فيها المفاتيح، السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كهذه الحديدة بحجم هذه الدائرة ألقيت في الصحراء. هذه بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك كشيء يسير بمثل هذا. إذن فما هي عظمة الله عز وجل الذي استوى على هذا العرش؟ الرحمن على العرش استوى. فالحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على البشير النذير، اللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة، اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، خير ما جزيت نبيا عن أمته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم عليه ما صلى عليه الأبرار وتتابع الليل والنهار. أحبتي في الله، أجدد المحبة لكم وأثني وأثني على ما ذكر فضيلة الشيخ التهامي جزاه الله خيرا من أننا نحب أهل هذا المسجد ونحب هؤلاء الذين يعمرون بيوت الله. وكما قال الشيخ: الكل يصلي في بيته، واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تجعلوا صلاة بيوتكم قبورا، ولكن الصلاة في المسجد يضاعف فيها الأجر وتكتب لها الخطى وتشهدها الملائكة، خاصة صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. إن العبد إذا مكث في المسجد لا يحبسه شيء إلا الصلاة، فإن الملائكة تجلس عند رأسك وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. الآن يا أحبابي، أنتم جئتم وكل واحد بلا شك ولا ريب عنده من الأعمال والمسؤوليات، وعنده قائمة في هذا الوقت الضيق الكثير من الأعمال. هذه زيارة لقريب، وهذه حاجة يقضيها، وهذه مهمة يدبرها، وهذا أمر يريد أن ينجزه، ثم يترك كل هذه الأعمال ويأتي إلى بيت الله. ليس هناك توزيع باليورو ولا بالدولار، وليس هناك عطايا ولا هبات، إنما هناك إيمان بأن الله يرانا ويسمعنا. الله عز وجل يرانا ويسمعنا. المسلم إذا همت نفسه بمعصية استحى، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فأنت المسلم إذا همت نفسه بشيء من أمر المعصية استحى وخجل من ربه، قال: يا الله، كيف أنا أقدم على معصية الله؟ وكيف أعصي الله إلا بنعمة الله؟ إن نظرت إلى حرام فما عصيته إلا بنعمة البصر، وإن مددت يدي إلى حرام فما عصيته إلا بنعمة اليد، وإن مشيت إلى حرام فما عصيته إلا بنعمة القدم، وإن شربت الخمر فما عصيته إلا بنعمة العافية، وإن أكلت الحرام فما عصيته إلا بنعمة العافية، وما من أمر تريد أن تعصي الله به إلا بنعمة من نعم الله عليك فيه. فتستحي وتتذكر أن الله يسمعك وأن الله يراك إذا أردت أن تفعل معصية، فكذلك في المقابل أنت تفرح وتقول: يا ربي، ها أنت تراني في بيت من بيوتك. أنت الآن تفرح إذا كان المسلم يخجل ويستحي ويلوم نفسه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تلوم المسلم على فعل المعصية والتقصير في فعل الطاعة. فكذلك النفس تفرح إن كنت في الجانب الأول تستحي وتخجل أن الله يسمعك ويراك فيما لا يحبه الله ولا يرضاه، فأنت هنا تقول وتقلبك في الساجدين. الله عز وجل يراك وينظر تقلبك في الساجدين: سجدنا جميعا ورمينا بهذه الجباه لمن على الأرض؟ لمن؟ لله عز وجل. رمينا بهذه الأنوف التي تشمخ واقفة، ولكن لذ لنا الخضوع وطاب لنا الركوع وتلذذنا بالسجود. لمن؟ لأنه لله عز وجل. ولو أن أحدا من الناس قال: اركع لي وأعطيك 1000 يورو، والله ما أركع لك. 100,000، ما أركع لك. اسجد لي وأعطيك، والله ما أسجد. من أنت؟ بشر مثلي، مثلك مثلي، أنت تمرض وأنا أمرض، وأنت تموت وأنا أموت، وإن أعطاك الله فترة من المال فهو قادر على أن يأخذها منك. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لا يطيب ولا يسوغ ولا يجوز ولا يمكن أن أخضع لبشر، لكن الله عز وجل أخضع له وأنا في قمة اللذة وأتلذذ. ولذلك لما كان العبد مفتخرا متلذذا بهذا الخضوع لله في فترة سجوده كان كلما زاد خضوعه زاد قربه. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. لا يقرأ القرآن في ركوع ولا في سجود، قراءة القرآن في القيام، أما في الركوع قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. كلما ازددت خضوعا وسجودا ازددت لله قربا وصلة، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. هذه المبشرات التي تجعل الإنسان يفرح. والله يا أحبابي، مهما عمل الإنسان من عمل وشق عليه العمل ثم رأى أن المدير ينظر إلى جده واجتهاده، وأن الرئيس ينظر إلى صبره وعنايته وإتقانه وقمة اهتمامه وحرصه وعنايته بوظيفته وعمله، تجد أن نفسه تمتلئ راحة وإعجابا. ها أنا أعمل، ها أنا أكتب، ها أنا على المصنع، ها أنا كذا، ها على هذه الصفة، والمدير ينظر إلي بغاية الرضا. هذا يملأ نفسك، وهو بشر ينظر إلى بشر مثله، فما بالك والله ينظر إليك راكع، والله ينظر إليك ساجد. فاحرص أن يراك الله راكعا، وأن يراك الله ساجدا، وأن يراك الله ذاكرا، وأن يراك الله باذلا، وأن يراك الله معطيا، وأن يراك الله داعيا، وأن يراك الله هاديا، وأن يراك الله مسددا، وأن يراك الله مصلحا، وأن يراك الله في كل خير باذل معطي ساعي داعي. هذه الحال لماذا؟ لأن هذه الحال عند الله ترفعك وتقربك من الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. تريد تكون حبيب الله؟ تريد يحبك الله؟ تريد إذا قلت يا الله قالت الملائكة صوت معروف من عبد ملح بالخضوع لله عز وجل؟ أكثر واعتني بطاعة الله سبحانه وتعالى. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر ما جاء في الحديث من هذا الفضل. فيسدد في كلامه فلا يقول إلا فيما يرضي الله، ويسدد في فعله فلا يفعل إلا ما يقربه إلى الله، ويسدد في كل أحواله فيكون إلى الله في كل حال أقرب إلى ما يسره يوم يلقى الله عز وجل. أحبابي، إذا كانت الناس في هذه الدنيا استطاعت أن تسجل الأصوات والكلمات، واستطاعت أن تصور المواقف واللحظات، بل بلغت تقنيات الرصد والتوثيق وكل ما يخطر على بالك، أن الإنسان يمكن أن يكون المحمول الذي في يده يكون رقيبا عليه، يسجل عليه كلماته، وإذا أريد أن يؤخذ موقعه ومكانه فأمكن ذلك. إذا استطاع البصر البشر أن يصلوا إلى هذا، فهل يعجز الله الذي خلق البشر وأعطى البشر عقولا فصنعت هذا بقدرته أن يراك وأن يصور حالك؟ قال الله عز وجل: ما خلقكم. كم عدد البشر في الأرض؟ 5 مليار. ما خلقكم ولا بعثكم، يعني حياتكم، شف، من الخلق إلى البعث اختصر ما بينهما، منذ أن خلقتم أجنة في بطون الأرحام، مرورا بتكوينكم في الأرحام، مرورا بالولادة، بالنمو، بالطفولة، بالشباب، بالكهولة، بالشيخوخة، بالهرم، بالموت، ثم البعث. شوف الإعجاز القرآني، اختصر لك الرحلة كلها في كلمتين: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يعني الذي يريد أن يصنع تجده يصنع، ثم يلتفت إلى هذا ويصنع، أو يصنع التي بعدها والتي بعدها والتي بعدها، حتى لو كان مصنع طاقة الإنتاجية متكررة، كم خط إنتاج؟ خطين، 13، 100 خط إنتاج، يظل له قدرة محدودة. لكن الله عز وجل: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. خلق 5 مليار كخلق نفس واحدة، وموت مئات وملايين البشر كنفس واحدة، وبعث الإعادة من جديد بعد الموت، البعث بعد الموت كنفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، انتهت. هل قال إن الله قوي عزيز؟ هذا دليل على القوة، الخلق والبعث دليل على القوة والقدرة. قال إن الله سميع بصير، هذا إعجاز آخر، إعجاز آخر. سميع، كل هذه المليارات يسمعها الله ولا يخفى عليه خافية. سميع بصير، كل هذه المليارات يبصرها الله ولا يخفى عليه منها خافية. ولذلك تجد الناس مثلا في الحج، تخيل الكعبة والناس يطوفون طواف الإفاضة يوم العيد أو في أيام التشريق أو يطوفون الوداع، أنت تكون في سطح الحرم. ما شاء الله الكثير منكم قد ذهب إلى مكة، من اللي حج منكم يرفع يده؟ من الذي ذهب إلى مكة؟ ما شاء الله عدد مبارك. كل هؤلاء كلكم اطلعتم، اللي طاف في الشف الطوف في صعد الدور الثاني أو إلى سطح الحرم، تجد الحرم يموج كأنه قطعة واحدة. وهؤلاء البشر بكافة اللغات والألسنة واختلاف الألسنة والوجوه واللهجات واللغات وغير ذلك، لا يخفى على الله منهم خافية، لا يخفى على الله منهم خافية. ولذلك فإننا إذا اجتمعنا في هذا المكان فإننا نجد فرحة وبهجة. ليش؟ لأننا نعلم أن الله الآن يرانا وأن الله يسمعنا. وماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ نقول ما يحبه الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما قال صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وماذا نفعل؟ نفعل الغاية التي خلقنا الله لأجلها. ما هي؟ التوحيد. وحدون، يعني وما خلقت الجن إلا والجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي توحيده سبحانه. ولذلك توحدنا جميعا، لا نركع إلا له، لا نخضع إلا له، لا ندعو إلا إياه، لا نرجو إلا ثوابه، لا نخشى إلا عقابه. في كل أحوالنا قد جمعتنا هذه الغاية وهي توحيده سبحانه والرغبة فيما عنده واليقين آمنا به ولم نراه، قلوبنا تعلقت به في كل حال كنا، فنحن نشعر أنه معنا يبصرنا ويسمعنا ويرانا. وهذا المقام مقام يرفع العبد إلى الله درجات، ويقطع عليه المسافات، ويضاعف له الحسنات، ويكفر عنه السيئات، ويرفع له الدرجات. فأكثر من الصلوات. لما جاء ربيعة بن مالك الأسلمي وكان شابا صغيرا، فجاء وقدم الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتوضأ، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى الشاب الناشئ وعناية هذا الشاب بخدمة نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا ربيعة، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربيعة اسألني شيئا، ماذا تريد؟ الآن لو تسأل أحد تقول له ماذا تريد؟ قال سوني ثري. ماذا تريد؟ سونيتو. ماذا تريد؟ لابتوب. ماذا تريد؟ بي اس بي. يعني تجد الإنسان يميل إلى لعبة، إلى شيء معين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الشاب لم يقل ذلك الشاب أريد جملا ولا أريد ناقة في ذلك الزمن ولا أريد دينارا، قال يا رسول الله، يا رسول الله تسألني ماذا أريد أو تعطيني؟ سبحان الله، أحد يشك أو يتردد في أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد وفى وإذا قال صدق، لا شك عندنا. لكن أراد مالك أن يتوثق مع ثقته بنبيه، قال كيف لا ولك ما تريد يا ربيعة؟ فقال يا رسول الله أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة. شوفوا الهمة العظيمة، الهمة الذكية، الهمة العالية، النفس الكبيرة العظيمة التي تفكر في الأمور العظيمة. بعض الناس عينه ساقطة في الأرض، عينه ساقطة في الأرض، ليس له همة رفيعة. هذا الشاب الصغير تربية النبوة والمجتمع النبوي، تعلم ماذا يتمنى وعرف من هو السائل ومن هو المسؤول ومن هو الذي وعد. سأله رسول الله وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أريد أن أكون رفيقا لك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ شيء ثاني يعني؟ بقرة ولا عجل ولا شيء، ولا يعني شيء آخر؟ قال: لا يا رسول الله، هو ذاك، أريد أن أكون معك في الجنة، رفيقا لك في الجنة. ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وين؟ أعلى 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 درجات الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن يا ربيعة، أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد أن تكون رفيقا لي في الجنة؟ هذه الطريقة للوصول إلى منزلة الأنبياء، كثرة السجود لله عز وجل، كثرة الخضوع لله عز وجل. فالذي يريد الجنة وهو يضيع السجود ويضيع الصلاة ويضيع المفروضات ويضيع ما أوجب الله ويرتكب ما حرم الله وينتهك الكبائر ويصر عليها ويفعلها ولا يبالي هل فعل حلالا أم حراما، ويأخذ الحرام ولا يبالي هل أكل حلالا أم خبيثا، ويقول الكلام ولا يبالي هل قال غيبة أو نميمة، ويفعل ولا يبالي ماذا فعل، هل يسخط الله أم يقربه من الله، هذا مسكين. لكن المسلم الذي يفرح بعبوديته لله عز وجل هو الذي يتذكر دائما أنه يقطع المسافات سيرا إلى الله عز وجل. ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كل الناس يقرؤون الفاتحة، كل الناس يقولون إياك نعبد وإياك نستعين، لكن هذا له منزلة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا له منزلة في إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا له منزلة، يختلفون بحسب ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والتعلق بطاعة الرحمن. ولذلك فإن الله عز وجل أكرمنا حتى نبلغ مرضاته وأعلى درجاته في جناته، ولو كنا مشغولين مهما تنوعت مشاغلنا أكرمنا بما يبلغنا منازل إياك نعبد وإياك نستعين بعمل يسير وبأجر كثير وبثواب كبير وبجارحة صغيرة. قد يقول الإنسان: هذا الكلام مزيان بزاف، هذا الكلام جيد، ولكن أنا عامل، أنا موظف، أنا مشغول، أنا عندي عمل، أنا سائق باص، أنا عندي مهمة، أنا عندي شيء، كيف أبلغ هذا؟ نقول لك: تبلغه بشيء يسير، ألا وهو كثرة ذكر الله عز وجل. لأن الله قال: ولذكر الله أكبر، ومدح من ذكر فقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وقال: فاذكروني أذكركم، وقال سبحانه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. لماذا جعل الذكر بهذه المنزلة؟ لأن الله يعلم أن العباد ليسوا كلهم متفرغين للصلاة والركوع والسجود، نعم كلهم أوجب عليهم ويؤدون ما أوجب الله من ركوع وصلاة في الفريضة، لكن هذا قد يكون موظف وعنده عمل مبكر، وقد لا يستطيع أن يقوم شيئا من الليل طويلا، لكنه لا يعجز عن الوتر ولو 3 ركعات قبل النوم، ولو 5 ولو 7 سردا ولو 11، المهم يبقى صلة بالله، ولو كنت مشغولا في عملك صلتك بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر يجمع لك الساعات الطويلة في أذكار قليلة. يعني أنا أقول لك حاجة: النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم من حجرته إلى المسجد ليصلي بالصحابة، فلما ذهب يصلي وجد إحدى زوجاته أمهات المؤمنين تذكر الله، فلما خرج وصلى بالصحابة صلاة الفجر، وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قراءة طويلة، ثم لما فرغ من الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يجلس في المصلى يذكر ربه حتى تطلع الشمس، فخرج وصلى صلاة طويلة وجلس يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم رجع إلى البيت، ماذا استغرق هذا من الوقت؟ كم يستغرق هذا من الوقت من خروج صلى الله عليه وسلم من حجرته مرورا بالصلاة والانتظار إلى طلوع الشمس بذكر الله عز وجل إلى أن رجع إلى بيته فوجد أم المؤمنين زوجته على مكانها جالسة تذكر الله؟ كم استغرق من الوقت؟ ساعتين بالأقل، يعني أعطونا بالقليل، على الأقل ساعة واحدة، ساعة واحدة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما زلت على الحال التي تركتك عليها؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: لقد قلت بعدك كلمات، قلت بعدك أربع كلمات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، قلت بعدك أربع كلمات، قلت هذه الأربع ثلاث مرات، كررتها ثلاث مرات، تعدل كل ما قلتيه، تعدل كل ما قلتيه. ففرحت الصحابية، قالت: يا رسول الله، أربع كلمات تكررها ثلاث مرات تساوي ساعة أو ساعة ونصف من الذكر مع أذكار متنوعة؟ قال: نعم. قالت: فماذا قلت يا رسول الله؟ قال: قلت: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قولوها يا أخوان، تكتب لنا: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، المرة الأولى: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الآن هذه الكلمات التي استغرقت ربع دقيقة أو أقل، يمكن ما استغرقت ولا 15 ثانية، هذه تساوي ذكر ساعة كاملة. فإذا عدينا، إذا عددنا ساعات الليل والنهار 24 ساعة، فكم نحتاج أن نقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من كلماته حتى نكون كأننا ذكرنا الله الليل والنهار كله 72 مرة؟ طبعا هذا العدد لا نقوله من باب التوقيف، يعني نشرع نقول للناس قولوا 72 مرة، لا، لأن العبادة بالعدد تعبد، بالصفة تعبد، بالزمان تعبد، بالمكان تعبد، بالكيفية تعبد. لكن أضرب لك المثال: إذا كان قول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، إذا كان قولها ثلاث مرات يساوي ذكر ساعة أو ساعة ونصف، يعني لو قالها الإنسان 70 100 مرة كأنما ذكر الليل، ذكر الله في الليل والنهار كله. فقل لي بالله، من هو المسكين المحروم الذي عنده لسان منذ أن يصبح إلى أن ينتهي والطبلة حقت أذنه خربانة من كثر ما يتكلم، ومع ذلك لا يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه؟ لماذا نحرم أنفسنا هذا الفضل العظيم؟ أحبابي، إلى الآن ما دخلنا في موضوع الحديث الرئيسي، ألا وهو أن هذه الفرحة والشعور بالبهجة الذي تمتلئ به نفوسنا ونحن نجتمع في بيت من بيوت الله، هذه البهجة هي فرحة مشروعة، لأن الله عز وجل قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذه الآية لها قصة. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء الصحابة بالكنوز والغنائم من بلاد كسرى، من بلاد الفرس، لما فتحوا المدائن، ولما دخلوا على عمر بن الخطاب قدموا له الغنائم في سماط، كذا حاجة زي تشبه جلد كبير، وقدموها له هكذا، مدوا السماط بين يديه كبير جدا، وضعوا فيه الجواهر والياقوت والألماس والزبرد والزمرجد وغير ذلك. فماذا قال عمر الخطاب؟ يا الله، رائع، جميل، ذهب، فضة، ألماس، زبرد. أبدا ما حركت في عمر بن الخطاب شعره، وكان في يده عود، فأخذ يقلب هذه الجواهر بهذا العود، هكذا يقلب هذه الجواهر بهذا العود. فقال أحد الصحابة وكان جالسا: يا أمير المؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالتفت إليه عمر، قال: ما أصبت،
أخطأت. سبحان الله، يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ويقول ما أصبت. فقال عمر رضي الله عنه: فضل الله ورحمته كلام الله وكلام رسوله، أما هذا فهو مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من هذا الذي يجمعونه، يعني هذا الذي ترونه من الذهب والفضة والياقوت والألماس والزمرد وغيره، هذا الذي ترونه في خير منه. ما هو؟ فضل الله ورحمته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذا كان عندك شك، يعني لو مرت سيارة مايباخ، تعرفون المايباخ؟ أحد رأى في المنام؟ بعض الناس يمكن ما رأى المايباخ في المنام. مايباخ أعلى السيارات الألمانية قيمة، ولا الأودي الجديد. لو أحد رأى مايباخ، فلما نظر إليه قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أيهما أكثر في النصيب؟ اللي عنده مايباخ ولا اللي قال سبحان الله والحمد لله أكبر؟ الذي قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لكن في من القصص العجيبة أن رجل من تجار العقار، من تجار الأراضي، كان يجلس في مجلس فيه أحد الواعظين، فقام هذا الواعظ يقول: إن الفقراء، طبعا هذا حديث لا يصح، قال: إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، 500 سنة. فجلس هذا التاجر، تاجر الأراضي، يبكي ويعيط، قال: 500 سنة يدخلون الفقراء قبلنا؟ فالتفت إلي الفقير قال: تبكي علشان هذا؟ أعطيني الأراضي يدخل قبلي، أعطيني الأراضي يدخل قبلي، ما كانش مشكل. فالشاهد أنك حينما ترى بنك من البنوك مليء بملايين اليورو قل سبحان الله والحمد لله، وروح أنت لمكانك، لصنعتك، لوظيفتك، لمهمتك، ثق تمام الثقة أن من اعتنى بذكر الله فهو أغنى خلق الله عز وجل. أغنى خلق الله من أشغل نفسه بذكر الله عز وجل. إذن أحبتي في الله، نحن إذا لم نفرح بالإسلام فنحن نحرم اللذة. يعني تخيل إنسان عنده قصر وحزين، وسيارة فارهة وحزين، وأموال ومكتئب، وكل شيء، ومزارع وزوجات حسان وأنهار، ومع ذلك في غاية القلق والمرض النفسي. تقول: هذا مسكين، عنده قصر وسيارة وزوجة حسناء ومزرعة ونهر، ومع ذلك حزين. هذا المشهد ينطبق على مسلم لا يعرف كيف يفرح بالإسلام. الذي لا يعرف كيف يفرح بالإسلام يشبه ذلك الذي عنده القصر والسيارة والزوجة والولد ولا وتراه حزينا، بل هذا أعظم غبنا. أنت مسلم لماذا لا تفرح؟ ليش ما تفرح؟ يا أخي، غيرك يعبد آلهة متعددة وأنت تعبد ربا واحدا لا شريك له، ألا تفرح أن الله أكرمك؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الذي يعبد الله كالذي يعبد الحجر، احمد الله، افرح أنك لست في أقصى الهند تعبد فرجا أو فأرا أو نعجة أو عجلة أو بهيمة أو حيوانا، تفرح أنك مسلم، وتفرح أنك تعبد ربا عظيما قويا سميعا قريبا مجيبا، ليس بينك وبينه إلا أن تتوجه إليه بالدعاء. إذا سألك عبادي عني فابحث عن الواسطة، لا، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. تفرح بالإسلام لأنك تعبد ربا عظيما في ذاته، عظيما في مغفرته، عظيما في حلمه، عظيما في ستره لعبده، عظيما في قبوله توبة عباده. تفرح بربك. ولذلك تعجب أن الإنسان يأنس بالخلق ولا يأنس بالخالق. شوف كيف نحن محرومون، هذا حرمان. يوم أن يكون الواحد منا يستطيع أن يأنس الساعات الطوال بزيد وعبيد ولا يأنس بالله عز وجل،
ولو أننا ذقنا لذة الأنس بالله لطال ركوعنا وطال سجودنا وطالت صلاتنا وطالت مناجاتنا لربنا بالقرآن العظيم. وهذا من الخير العظيم الذي يهدى إليه من أكرمه الله عز وجل. ليست الكرامة في الأموال والمراتب والمناصب، إنما الشرف في الصلة بالله. ولذلك قال جبريل، قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل عليه السلام وقال لي: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل لطول الصلة والمناجات بالله عز وجل. من فينا يقوم الليل؟ لو تقرأ 50 آية كتبت من القانتين، لو تقوم الليل بركعتين وتوتر، ب4 ركعات مثنى مثنى وتوتر، ب7 ركعات تسليمة 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 وتوتر، يكون هذا من صلتك بالله وأنسك بالله وقربك من الله عز وجل. لماذا لا تفرح بالإسلام وأنت تتبع نبيا هو سيد الأولين والأنبياء والمرسلين والآخرين؟ تفرح بالإسلام أنك من أمة محمد، النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يجعلك تفرح أنك من أمة محمد. لما جاء في صحيح الإمام مسلم أن الله عز وجل قال، أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا آدم قم فأخرج بعث النار. فقال: وعزتك وجلالك وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. فشق ذلك على الصحابة حتى عرف في وجوههم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضوا أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. ثم قال: أما ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. ثم قال: أما ترضوا أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فقال صلى الله عليه وسلم: 999 من يأجوج ومأجوج، وواحد منكم هذه الأمة. فأنت تفرح أنك من أمة محمد، أمة الدعوة والإجابة، أمة الإجابة الذين أجابوا النبي وصدقوه واتبعوه ووقفوا عند أمره. ولذلك لا تحتاج مع المسلم إلى كثير من الجدال، يكفي أن تقول: قال الله، قال سمعا وطاعة، قال الله، قال الله. يكفي أن تقول: ثبت في الحديث الصحيح قال رسول الله، قل سمعا وطاعة، اللهم صل وسلم على رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. في آخر البقرة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن أنت تفرح أنك تتبع نبيا، تباعك للنبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود الذي الكلام الذي تردده بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود. إيش هذا المقام المحمود؟ مقام الشفاعة العظمى التي يعجز عنها الأنبياء وينالها خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم. فأنت تفرح أن نبيك محمد، وقيل: كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي حتى بلغت مقاما لا يطار له على جناح ولا يسعى على قدمي. مقام النبي صلى الله عليه وسلم، تفرح أنك من أمته، تفرح أنك من أمته. لما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أدع لي يا رسول الله. قال: دعوت لك يا عائشة. قالت يا عائشة، قالت: يا رسول الله، وماذا دعوت لي؟ قال: اللهم إني قلت: اللهم اغفر لها ذنوبها، اللهم اغفر ذنبها. قالت: يا رسول الله، دعوت لي؟ قال: أوما تدرين أنها دعوتي لأمتي إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك ولذريتك وذرية ذريتك ولآبائك وأجدادك. ولذلك في شريعة الإسلام ما يؤكد هذا الدعاء. الآن يا أخوان، لو قلت لكم: أنا بأذني سمعت إمام الحرم في المكة وإمام الحرم في المدينة دعا لكم أنتم يا جماعة مسجد بيتو،
سمعته، أنا سمعته، كنت في الحرم مرارا وفي الحرم المدني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا، وسمعت الإمام يدعو لكم والناس يدعون لكم. قد يقول قائل كيف؟ ما في صلاة إلا وفيها جنازة، فإذا كبر الناس على الجنازة تكبيرها الراء الثالثة قالوا اللهم اغفر لحينا، نحن من الأحياء، وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، للصغار والكبار، وشاهدنا وغائبنا، اللي في مكة واللي في باريس واللي في المغرب واللي في الجزائر واللي في باب الواد واللي في كل مكان، وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، نحن منهم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. شوف إعادة الدعاء مع أن الجنازة قدامنا، لكن بدأ المسلمون بالدعاء لنا أمام الكعبة يدعون لنا. هذا مما يؤكد أن هذا الإسلام مما نفرح به. لذلك يأتي إنسان يقول يا أخي أنا ما عندي ذرية تدعو لي، أقول لا، أنا أعرف لك ذرية تدعو لك إلى قيام الساعة. كل من صلى في حرم مكة والمدينة يدعون لك، وكل من صلى على جنازة على وجه الأرض من المسلمين يدعون لك. فافرح بالإسلام. لماذا لا تفرح بالإسلام وأنت لا تجد مشكلة في التعامل بالإسلام؟ بعض الناس يعيش عقد مركبة، ظلمات بعضها فوق بعض، لا يحسن علاقة بأهله ولا بجيرانه ولا بعمله ولا بزملائه ولا بأصدقائه ولا بمن حوله ولا ليش ما تفرح بالإسلام؟ الإسلام ينهاك عن أن تتعامل بالخير والإحسان إلى الناس حتى مع غير المسلمين. أمرنا أن نقول أجمل الكلام وأحسنه، لأن الله قال وقولوا للناس حسنا، ما قال وقولوا للمسلمين بس، قال وقولوا للناس. تدخل أنت في بلد مضيف لي ولك، ومع ذلك وإن استوطننا هذه البلاد يظل أهلها هم سكانها الأصليون، ومع ذلك أمرنا أن نحسن الصلة بهم. فما الذي يضيرنا أن نقول لهم إن أكثر الناس ابتسامة هم المسلمون، إن أصدق الناس لهجة هم المسلمون، إن أوفى الناس بالوعود هم المسلمون، إن أوثق الناس في العهود هم المسلمون، إن أفضل الرجال، إن أفضل الناس من العاملين والمدراء والموظفين وفي كل الأعمال هم المسلمون. ليش ما نستطيع هذا الشيء؟ نستطيع، نستطيعه ليه؟ بحسن الأخلاق. قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. يا أخي هذا ما قاتلني، هذا فتح بلده لي وجعلها أرضا وطنا لي، وأخذت جنسيته وأصبحت أمام القانون مثلي مثله، لا فرق بيني وبينه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الله يحب هذا الفعل منك إذا عدلت وصدقت في القسط والعمل بالمعروف مع من حولك حتى ولو كانوا من غير المسلمين. أنا ما أقول لك ذوب عقيدتك، علق صليب، البس ما هو من طقوس عقائدهم، لا، ابق مسلما معتزا بعقيدتك، ولكن أحسن علاقتك وأخلاقك. اليوم البشرية تريد عقول ما تريد ملابس. أنا لا يهمني ماذا تلبس، بنطلون ولا قميص ولا جاندورا ولا قب ولا ما يعنيني هذا، يعنيني عقلك وأخلاقك. عقلك عقل بناء منتج معطاء فعال إيجابي متعاون، أم عقل منغلق مكتئب منزوي إجرامي عدواني سيء حاقد حاسد؟ يهمني عقلك، ماذا تفكر فيه؟ أقول لك ما هو موقفي منك، فأنا أحتاج إلى عقلك، لا أحتاج إلى ثيابك ولا شكلك ولا لونك ولا غير ذلك، لا يعنيني هذا الشيء إطلاقا. إذا علمنا أن ديننا يأمرنا بهذا الإحسان، إذا نحن نستطيع أن نبرهن للبشرية حتى من كان في بداية المطاف. يا إخوان ارحموا الناس، والله إني لأرحم شعوب الغرب رحمة عظيمة. ليه؟ الإعلام يجلدهم بسياط الكذب والافتراءات، الإعلام يجلدهم بسياط الكذب والافتراءات على الإسلام والمسلمين. تأتي حادثة واحدة، كم عدد المسلمين؟ مليار ونصف المليار مسلم. تأتي حادثة واحدة تعممها جميع وسائل الإعلام إلا من رحم الله وتقول هؤلاء هم المسلمون. هل الإسلام اختزل كله؟ هل جمع البحر في هذه القارورة؟ هل جمع الإسلام كله في هذا الموقف؟ هل جمع المسلمون كلهم في ذلك المشهد الخاطئ؟ نحن نبرأ إلى الله. ولذلك من العقل والبيان الذي يجب أن يظهر في وقت الحاجة وفي وقت اللزوم أن نبين موقفنا من كل عمل لا يرضي الله عز وجل. أسمع بتفجير أنا أبرأ إلى الله. إذا كنت أنا في جهة جمعية مسؤولة يهم السلطات أن تعرف رأيي في مثل هذه الأعمال، أقول نحن المسلمون نتقيد بكلام الله وكلام رسوله، نبرأ إلى الله من هذا العمل الذي نسب أو فعله من ينتسب أو يزعم انتسابه إلى الإسلام. هذا ليس في ديننا ولا من أخلاقنا ولا من جماعتنا ولا جمعيتنا ولا مبدأنا، ونكون بذلك قد ثبتنا على الموقف. أما الذي يتأرجح ذات اليمين وذات الشمال يضيع دينه ويضيع عقيدته ويضيع موقفه. لكن أنا على منهج، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فوسطيتي هذه تدعوني إلى ذلك. لماذا لا أفرح بالإسلام وجاري الذي حولي يرى مما أوصاني به نبي صلى الله عليه وسلم أن أحسن إليه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض جاره اليهودي، مرض ولده، ذهب يزوره، ما قال بالزعطة خليه يروح النار، ها خليه يروح في جهنم، يهودي وبيموت وش بيصير؟ لا، نفس بشرية، ذهب وزاره. تخيل إنسان ولا يعرف أثر الزيارة إلا من نام على فراش المرض. فلما من الذي زاره؟ ليس شخصية عادية، زاره أفضل من يمشي على الأرض، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الزيارة سببا أن لان قلبه للإسلام، مع أنه قد دعي من قبل مرارا، لا يعقل أنه لم يدعى أبدا. جار النبي ولا يعرف أن هذا رسول الله يدعو الناس إلى الإسلام والتوحيد، لا يعقل أبدا. ومع ذلك لما ولذلك الناس قد يدخلون في الإسلام بموقف بسيط جدا. يعني ذلك الذي أسلم وكان جار لأحد الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة، يقص تذكر لنا هذه القصة، يعني كيف أسلم جاره؟ قال لما كان جاري ذاهب، يعني سافر في مهمة أو كذا، فكنت أجمع الجرائد التي توضع عند بابه حتى لا يعلم اللصوص أنه غائب عن بيته فيهجمون على البيت فيسرقونه، لأن من العلامات التي تدل اللصوص على البيت الذي يمكن أن يسرق أن تجد مثلا قوارير حليب تراكمت يوم يومين، أو أن تجد الغبار قد بنى على الباب، أو أن تجد الجرائد والرسائل قد اجتمعت على الصندوق، فيدل هذا على أن صاحب البيت غائب. فكان هذا الشاب كلما جاءت الجريدة جاء وأخذها، وإذا كان هناك رسائل أو شيء كذلك، ثم كان يمسح المدخل كأن الرجل يعني باق في بيته ولم يسافر، ولم بيته ليس مهجور. فلما عاد الرجل تأكد أنه جاء، طرق عليه من الغد وأعطاه كومة الرسائل وكومة الجرائد عفوا وكذا. قال لماذا فعلت هذا؟ قال والله أنا خشيت يعني أن يظن أحد أن بيتك خالي، ثم يتيقنون أنه البيت ليس في أحد فيهجمون على بيتك فيسرقونه في غيابك. قال من الذي علمك هذا؟ من الذي أمرك بهذا؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالجار، والله عز وجل في القرآن يقول والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ربنا يأمرنا أن نحسن إلى الجار، هذا القرآن الذي بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا أوصانا بالجار. قال إذا كان هذا دينك فدلني عليه حتى أعتقد ما تعتقد. يعني قد يسلم شخص لا بمحاضرة ولا بكتاب ولا بقضية، وإنما يسلم بموقف واحد. ولذلك نحن سفراء سوء أو سفراء خير لديننا. ما رأى الناس من حسن من أفعالنا نسبوه إلى ديننا، وما رأى الناس من سوء من أفعالنا نسبوه إلى ديننا. فلنعلم يا أحبابي أن تصرفاتنا هي نشرة وجريدة ودعاية وإعلان عن ديننا. فإن فعلنا خيرا في المجتمع الذي نحن فيه أمانتنا وصدقنا وكلامنا وأخلاقنا هي سفارة لديننا وسفراء لديننا. فمن الناس من هو بئس السفير لدينه وبئس السفير لقومه وبئس السفير لبلده وبئس السفير لملته وجماعته. على سبيل المثال يجي يوقف ياخذ موقف سيارتين، ما حنه في خطوط ثابتة، هذا خط وهذا خط وهذا بينهما موقف سيارة، فتجده يأتي ويأخذ موقف سيارتين. يقول لك it's easy this is Muslim، هذا مسلم يوقف بالطريقة هذه. لماذا؟ تجده يأتي متأخر للعمل، مشوها له، بكرة متأخر أكثر، والله في زحمة، جاء بعد متأخر بكرة، والله كان عندنا حالة وفاة، طيب عظم الله أجرك، أوكي bad luck. طيب وبعده والله عندنا كذا، ويختلق الأكاذيب حتى يعني يقول بعضهم ينسى أنه أخبرهم أن أباه مات فيخبرهم أن أباه مرتين مات مرتين، قالوا طيب أنت أبوك مات قبل، قال لا هذاك جدي الله يرحمه هذا أبوي، ها فيبكون ثاني مرة. وبعد ذلك كلب الجيران مات وحضرنا العزاء. ويا أخي الحبيب الإنسان إذا لم يكن جادا صادقا يفرض احترامه في المجتمع الذي هو فيه فإنه لن يحترم باستجداء الاحترام. أرجوكم يا ناس احترموني، الاحترام لا يستجدى، الاحترام يفرض نفسه. في إحدى المدن الأوروبية رجل مسلم يعهد إليه وثائق وخزائن شركة خطرة في إنتاج إنتاج الكيماويات الخطرة، ويسند إليه هذا العمل ويعلمون أنه مسلم، وبدأ عاملا ثم ترقى إلى أن أصبح مساعدا للمدير وعرضت عليه الجنسية حتى يصبح مديرا، قال لا أنا سوف أرجع إلى بلدي. أتدرون بماذا اكتسب هذه المكانة إلى درجة أن يؤتمن على الخزائن والوثائق وجميع الأشياء المهمة في هذه الشركة؟ يأتي قبل الناس بنصف ساعة إلى دوامه ولا يمكن أن يتغيب، يقول له بنفسه، يقول خدمت أكثر من 22 سنة لا أذكر إني تغيبت إلا بمرض يعني يطرحني على الفراش غصب عني، ولا لا يمكن. أدخل المكتبة قبل غيري بنصف ساعة وأنصرف بعد الناس بنصف ساعة وأنظف مكتبي وأعد عملي وأنجز ما لدي مسؤوليات وأتلطف بمن حولي، وقد فرضت بذلك احترامي حتى هيئوا لي مكانا للصلاة ولكل عامل معنا في المسلمين والمسلمين في الصلاة. إذن هذا احترام استجداه أو توسله أو فرضه؟ هو احترام فرضه. لماذا؟ لأنه احترم الوقت، احترم الزمن، احترم العمل، احترم الإنتاج، احترم الكلمة، احترم المعاملة، احترم العلاقة، ولذلك استطاع أن يفرض احترامه. هذا النموذج المسلم الذي يفرض نفسه في أي بلد كان بين المسلمين أو عند غير المسلمين. لماذا لا نفرح بالإسلام ونحن نعلم أن الله عز وجل شرع لنا دينا قيما سهلا ميسرا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن أنا لا يمكن أن أحمل الدين يعني بعض الناس التزامه بالإسلام كالتزام المسجون الذي يريد أن ينفلت، لا، نريد مسلما يلتزم بالإسلام التزاما يتلذذ به كالذي يشرب الماء البارد على الظمأ. شوف لذة الماء حينما تكون ظمآن ويأتيك ماء بارد معتدل البرودة، ماء سلسبيل زمزم زلال تتلذذ به وأنت تشربه، تلذذ بإسلامك على هذه الصفة، فبذلك فليفرحوا. يجب علينا أن نفرح بالإسلام لأننا نجده لذة في حياتنا. الذي لا يتلذذ بالإسلام كلذة صاحب الثوب الناعم الدافئ في الشتاء، ولذة صاحب الطعام الشهي على الجوع، ولذة الماء البارد العذب السلسبيل على الظمأ، فهو لم يعرف لذة الإسلام ولا يمكن يفرح بالإسلام. بل البعض يستحي يقول الله يجزيك خير معلش لا تشعرهم أني مسلم، لا تشعرهم أنني مسلم. ليش ما تشعرهم مسلم؟ ارفع رأسك، أنت مسلم بدينك وعقيدتك. لكن بعض الناس ما عندها، لا أنا مسلم بس أنت مسلم، العمل متأخر، الوعد يخلف، الكلام يكذب، الأمانة يخون، العهد يفجر ويغدر. أي مسلم هذا الذي تتكلم عنه؟ أريد مسلما يفرض احترامه بصدق وأمانة، لا يتآمر، إنما يجذب الناس بهذا الصدق. لماذا لا تفرح بالإسلام وأنت تعلم أنك تعبد ربا غفورا رحيما؟ إذا زللت الزلة تستغفر الله عز وجل، وزلتك لا تحتاج إلى الاعتراف في كرسي الاعتراف. هل أحد إذا أخطأ يحتاج يأتي إلى الشيخ التهامي الراجي ويقول الله أحسن لك يا شيخ، إحنا ودنا نسوق لك الأخبار، وش اللي درنا البارح؟ لا 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 لا، إن الله ستير يحب الستر، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل من المجاهر يا رسول الله؟ قال من أمسى عصى الله فيستره الله فيصبح يهتك ستر الله عليه، يقول فعلت البارحة كذا وفعلت البارحة كذا وفعلت البارحة كذا. ليش تهتك ستر الله عليك؟ أنت تفرح بالإسلام أنه يسترك ويأمرك بستر نفسك، بل الويل لك إن فضحت نفسك. إذن أنت تفرح بهذا الدين الذي يعطيك باب التوبة مفتوح، ويهيئ لك الفرصة للعودة والتوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل دون أدنى طقوس أو بروتوكولات. كل الذي تحتاجه أن تصدق مع الله، أن تسأل الله المغفرة، تتوضأ، تصلي ركعتين، تتوب إلى الله عز وجل، ثم تصدق في دعائك بأنك تترك هذا الذنب. فإن غلبك الشيطان وزلت بك القدم وفعلت هذا الذنب مرة أخرى، فاجعل الشيطان هو المهزوم، وعد إلى التوبة والوضوء والصلاة والعهد مع الله ألا تعود من جديد. قيل للحسن البصري حتى متى؟ يعني إذا كان الإنسان يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، قال حتى متى؟ قال حتى ييأس الشيطان منه، لا أن يجعله الشيطان ييأس من التوبة. يعني لا يكون الشيطان هو الذي يغلبك، يقول طيب أنت عصيت الله مرة مرتين وعدتها مرة ثانية. لا، وثق إذا صدقت مع الله في التوبة لا بد أن تكون توبة نصوحا ماحية معينة لك على فعل الخير وطلاق الشر طلاقا بتاتا ثلاثا لا رجعة فيه بإذن الله. المهم أنك تفرح بدين الله عز وجل، حيث من وزلت به القدم باب التوبة مفتوح له. لأن الشيطان يأتي إلى بعض الشباب أو بعض الناس ويقول ما دمت الحين تفتخر بالإسلام وتعتز بالإسلام وزلت بك القدم وفعلت ذلك الخطأ، إذن يا أخي هذا نفاق، هذا نفاق، أنت منافق. يأتيك الشيطان في صورة شيخ يقول لك أنت منافق، وش الحل؟ خلاص أجل طينها بالكامل، خربها بالكامل، دمرها بالكامل، إياك أن تكون مع المؤمنين أو الصالحين أو الأتقياء. لا، هذا خلاف ما قاله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه برجل شرب الخمر فجلده وأمر بجلده، ثم جيء إليه بالرجل مرة أخرى فأمر بجلده، فقال أحد الصحابة أخزاه الله، أخزاه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر. ايش يكون هذا؟ أكثر ما يأتي يؤتى يجلد في الخمر. فقال أخزاه الله، يدعو عليه أحد الصحابة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال آمين، جزاك الله خير على هذه الدعوة. قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم، إنما علمته، إذا قال صلى الله عليه وسلم علمته فهو يتكلم عن يقين، قال إنما علمته يحب الله ورسوله. لا تعينوا الشيطان على أخيكم. ولذلك المسلم قد يقع في الزلة وفي قلبه محبة لله ورسوله، ويقع في الخطيئة وفي قلبه حب لله ورسوله وحب لدين الله عز وجل، ومع ذلك يقع في الخطأ. فإذا أنت تفرح بهذا الدين الذي ما أخرجك عن دائرة المؤمنين، حتى وإن وقعت منك الزلة ما دمت ممن إذا أذنب استغفر وعاد وراجع نفسه، وليس هذا باب للاستمراء والتكرار، وإنما هو باب للفرحة بالتوبة. ولا تجعل الشيطان هو المنتصر، بل اجعل الشيطان هو الذي يخزى بالثبات على التوبة بإذن الله عز وجل. لماذا لا تفرح بالإسلام وحياتك عبادة ونومك عبادة ومالك الذي تطعم به أهلك عبادة؟ أنت لما تأتي وتشتري خبز بخمسة يورو ولا ثلاثة يورو، وتشتري طعاما أو لحما أو رز أو غير ذلك، وتقدم الطعام، كل لقمة يأكلها أولادك هي صدقة تسجل في ميزان أعمالك، صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: حتى ما تضع في يعني في فم امرأتك فإنه صدقة، فراشك ونومك مع زوجتك صدقة، لذتك ومتعتك مع أهلك صدقة. لماذا لا تفرح بالإسلام؟ والله الذي أكرمك في دنياك يكرمك في قبرك. يعني أنت تتوقع أن الله يكرمك في الدنيا ويخزيك في القبر؟ الله عز وجل إذا صدقت معه وإذا أطعته كما أكرمك في الدنيا يكرمك في قبرك، وكما أكرمك في قبرك يكرمك في حشرك ونشرك، ويكرمك بأن تأخذ صحيفتك باليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ماذا أسلفتم في الأيام الخالية؟ حضرتم إلى المسجد، صليتم، دعاكم الشيخ إلى التصدق فتصدقتم، ساهمتم في بناء المسجد، تعاونتم على الخير في رمضان، فرحتم بالمسلمين، فتحتم بيوتكم، قلوبكم لإخوانكم، أكرمتم، أطعمتم، صليتم، سجدتم، ركعتم، قرأتم القرآن، كل عمل صالح. هذا ما تفعلون في الأيام الخالية. ما قال: لأنكم ملائكة ما عصيتم الله أبدا. إنما هذا مما يقربنا، يجعلنا نفرح بدين الله. بعض الناس إذا أذنب مرة أو مرتين قال: يا أخي الاستقامة صعبة، الإسلام صعب، لا أستطيع أن أكون. لا فرق، المنافق هو الذي مرد على الذنوب والمعاصي، يفعلها، يشرب الخمر وكأنه شرب الماء، ويأكل الحرام وكأنه يقبض الراتب من عرق الجبين، ويفعل الفاحشة وكأنه ينام مع زوجته ولا يبالي، ويتظاهر للناس بأنه على خير. هذا هو النفاق بذاته، أن يظهر ويبطن. لكن إنسان زلت به القدم، وقع في غفلة، وقع في معصية من الأيام، ليست هذه طبيعته ولا عادته ولا يتكرر من هذا الأمر، وقع مرة، وقع مرتين، تاب وندم واستغفر: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئات الحسنة تمحها، وإني لغفار لمن تاب وآمن. إيش معنى غفار؟ ما قال عز وجل وإني لأغفر، قال وإني لغفار. غفار على زينة فعال، وزينة فعال في اللغة العربية يعني من يتكرر منه العفو والمغفرة. كلما أذنب العبد وتاب أعاد الله له التوبة والمغفرة، يتوب عليه ويغفر له. إذن هذه نعمة عظيمة، تفرح بالإسلام، أن الله الذي أكرمك في دنياك يكرمك في قبرك. هل تعلم أن سكرات الموت ربما تكون سبب في ألا ترى في القبر عذابا أبدا؟ نحن نؤمن بعذاب القبر، وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وتقول أنت في صلاتك: اللهم
الله يجزيكم خير، تقدموا شوية الإخوان ما وجدوا مكان، لو تقدموا شوية الله يجزيكم خير.
أنت في الصلاة تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، في كل صلاة.
عفوا شيخ،
تفضل شيخ. في كل صلاة، في النافلة، في الفريضة، في الوتر، في كل صلاة تقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. عذاب القبر أمر عظيم جدا. والإنسان لماذا نكره الموت؟ لأننا نتخيل أن هذا القبر غرفة، صندوق ضيق، مظلم، موحش. لكن ألا تعلم أن هذا الصندوق الضيق يمكن أن يكون واسعاً مد البصر؟ ألا تعلم أن هذا الصندوق الضيق يمكن أن يكون في إضاءة ألف مرة من هذه الإضاءة التي نحن فيها؟ ألا تعلم أن هذا الصندوق الضيق يمكن أن يكون في منتهى الأنس والبهجة والفرحة؟ يعني الله عز وجل ما عنده في القبر إلا الظلمة والوحشة والضيق. لا، إن الله أعد لعباده المؤمنين من النعيم حتى في قبورهم إضاءة ونورا يتلألأ في قبورهم، نور الأعمال الصالحة. فإذا أظلم الليل وكنت من الساجدين في ظلام الليل كان ذلك نورا في ظلام القبر لك. إذا أظلم الليل وأنت من الساجدين كان ذلك نورا لك في ظلمة قبرك، وإذا تصدقت ترجو ما عند الله كان ذلك فسحة لك في قبرك، وإذا اجتهدت في العمل الصالح كانت الوحشة التي نخافها في القبور تنقلب أنسا وفرحة. ولذلك جاء في حديث المسند مسند الإمام أحمد حديث البراء قال: ثم إن الرجل إذا وضع في قبره تمثل له عمله كأبشع صورة رآها في الدنيا. تخيل أوسخ وأقذر وأشنع وأفضع مشهد مخيف مزعج رعب ترى في الدنيا قد يراه المسلم في القبر. كيف تراه؟ إذا كان ما عندك إلا العمل السيء، إذا ما عندك إلا غيبة ونميمة وترك صلاة وغش وخداع ونفاق وخمر وزينة ومخدرات وكذب وسرقة وخيانة، كل هذه تجتمع فتصور لك أبشع صورة. أما إذا كانت حياتك سلامة وسلام ومحبة ومودة وأخلاق وابتسامة وتواضع إحسان للجار صدق في العمل وأمانة وكل ما يحبه الله تحرص عليه، فإن ذلك بإذن الله عز وجل يكون أجمل صورة رأيتها في الدنيا. حتى جاء في الحديث إن العبد ليقول في قبره وقد تمثل له عمله: من أنت فوجهك الذي يجيء بالبشر، من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير، وش هالصورة الجميلة، وش هالصورة الحلوة، وش هالصورة الرائعة. فيقول: أنا عملك الصالح. هذا عملك الصالح اجتمع لك في صورة بهية جميلة مشرقة. إذن يا أحبابي تفرح أن الله عز وجل يكرمه، حتى لو كان ما فينا أحد معصوم، الكل زل وأخطأ أو حصل منه ما حصل، تقصيرنا فيما أوجب الله علينا زللنا، هذه الزلات يكفرها الله عز وجل أولا بالتوبة الصادقة، ثانيا الأمراض التي تصيبنا، الأمراض التي تصيبنا. لما قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن هلكنا إذا كان كل سوء نعمله سنجازى عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ أليس يصيبك الهم واللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك مما تجزون به. جعل الله الهم والتعب والنكد. يعني شوف هذا الجهد الذي تفعله، تطلع الصباح في المصنع ولا في العمل ولا في الخدمة ولا في كذا، وتخرج تريد لقمة حلال تصرف على زوجتك وأولادك وعلى أطفالك وبنيتك وولدك، هذا تعب، هذا ليس مجرد تعب من أجل اليورو، هذا التعب أيضا يكفر الذنوب والسيئات من فضل الله عز وجل. هذا الهم الذي يصيبك حينما تسمع أن المسلمين في فلسطين يحاصرون سنين عددا، وتعجز قوافل الإغاثة وشريان الحياة عن الوصول إليهم، فيصيبك الهم ويقدم لك الطعام ولا تشتهي وتقول: كيف أنا أشبع من اللحم والأكل، والمسلمون في غزة أو في هذا المكان في حرب وفي صراع وفي كذا، ينغص عليك العيش وأنت تتذكر إخوانك. هذا يكفر سيئاتك، هذا مما يكفر سيئاتك بإذن الله عز وجل. وقد تكفر السيئات بخسارة، مصيبة جاءتك، مصيبة في مالك، وضعت فلوس أموال في الأسهم فاحترقت الأسهم، أصبح اللي وضع 1,000,000 يورو ما عاد بقي عنده إلا 5 يورو، ما تجيب فرخة ولا دجاجة. طيب هذه مصيبة ولا لا؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم، مصيبة لكنها تكفر السيئات. الحمد لله، مصيبة في 100,000 يورو ولا في 10,000 يورو، وليست المصيبة في بصرك فأصبحت أعمى، وليست المصيبة في يديك فأصبحت مشلولا، وليست المصيبة في قدميك فأصبحت معوقا تقاد على الكرسي المتحرك، ليست المصيبة في كبدك فأصبحت تبحث عن 1,000,000 يورو حتى تعالج زراعة كبد في كليفلاند ولا في أوكلاهوما ولا في مكان آخر، ليست المصيبة في شيء لا تستطيع أن تعوضه. الذي أعطاك 100,000 أو 10,000 يعطيك غيرها، أو أنت تظن أن الله لا يعطي إلا مرة واحدة بس؟ هذا سوء ظن بالله، هذا سوء ظن بالله إن كنت تظن أنه هذه لا تتكرر أبدا. الذي أعطاك في المرة الأولى 10 يعطيك 100، واللي أعطاك 100 يعطيك مليون، والله يعطيك جنة عرضها السماوات والأرض، أفلا يعطيك شيئا من المال تسأله وتلح عليه سبحانه وتعالى أن يبسط لك من واسع الرزق؟ وقد يحال بينك وبين ما تمنيته، لأن الله في علمه أنك ممن لو دخل عليك المال فبسط لك لضيعت نفسك. والله يا أحباب إني أعرف رجلا ولن أسمي البلاد، كنت أظنه ممن إذا أوتي المال سيكون من أسعد الناس وأقرب الناس وأتقى الناس، وعرفته يوم كان فقيرا، ثيابه لو فعلت بها هكذا تكسر الثوب من العرق، يعني ما عنده شيء، حافي، سيارة ما يملك، ما عنده شيء، فما هي إلا أسباب، وفتح عليه وطال كثير يأذن في المسجد وكثير الصلاة وكثير العبادة، ويعني دائما تجد فيه تقول هذا أتمنى إيمان هذا الرجل ونسكه وعبادته وصلاحه. فلما فتح عليه المال انقلب والعياذ بالله بدرجة غير طبيعية، الصلوات ما عاد يصليها في المسجد، صارت بعض الصلوات يتركها وينام عنها، صار والعياذ بالله لا ينصف ولا يعطي في العدل في المعاملة، صار والعياذ بالله تحولت أحواله إلى شيء. فتذكرت إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. فإذا أعطاك الله الدين وأعطاك الله الديانة والأمانة والصلاح فهي أعظم نعمة. واعلم يا أخي الحبيب أنه لم يخلد إلا من عرف بصلاح وإصلاح ونفع وخير وبركة. يعني كم الآن يخلد في التاريخ من أسماء الأثرياء والأغنياء؟ ما الدنيا مرت بملايين الأثرياء والأغنياء، ما منهم أحد يخلد. ابن تيمية كان ملياردير، الإمام مالك كان ملياردير، العز بن عبد السلام كان ملياردير، ابن عثيمين كان ملياردير، العلماء الإسلام أبدا. لماذا حفظوا الناس يترحمون عليهم ويدعون لهم ويذكرونهم ومضت السنين ولا يزال الناس يذكرونهم؟ لأنهم حفظوا العلم وبلغوه ونشروه، فحفظ الله لهم ذكرا عاطرا طيبا بفضل الله عز وجل. دخل وقت المغرب العشاء، عفوا يا إخواني. فأقول خلاصة الكلام يا أحبابي، نريد أن نفرح بالإسلام، نريد أن نتلذذ بالإسلام، ولن نفرح بالإسلام إلا إذا وجدنا أنفسنا نحققه كما شرع الله وكما أوجب الله عز وجل. ثقوا تمام الثقة أننا بذلك نفرض حبنا على الآخرين، ونفرض احترامنا على الآخرين، ونفرض قبول أنفسنا بل وحرص الناس علينا. وشتان بين أن يقول الناس فلان أبعدوه لا نريده، يضايقنا يزعجنا ثقيل دم، وبين أن يقال رائع جميل مرحبا به، أمين صادق جاد مخلص منتج عامل فاعل متعاون متفاعل. هذه صفات المسلم الذي نريده، ليس ذلك المسلم الذي يعد من أمة المليار ولكنه في الأصفار وليس في الأرقام الصحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك اللهم بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أسألك اللهم بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحانك الله عما يشركون. أسألك بأنك أنت الله الخالق البارئ المصور، يسبح لك ما في السماوات والأرض وأنت العزيز الحكيم. أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا رحمن يا رحيم. سألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أسقامنا وشفاء أمراضنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ابسط لنا في عافية أبداننا وسعة أرزاقنا وحسن أخلاقنا وصلاح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، واستعملنا اللهم فيما يرضيك عنا. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، واكتب اللهم أمثاله لوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأخواننا وأخواتنا وأحبابنا، ومن أحسن إلينا، ومن قبل في الخير شفاعتنا، ومن على الخير أعاننا، ومن خدمنا وذب عن أعراضنا ودعا لنا وأوصانا بالدعاء وأوصيناه بالدعاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر ذنوبنا، جزاكم الله خير، استغفر الله تعالى.
أحبتي في الله، جزا الله شيخنا على هذه الكلمة الطيبة التي صدعت بضوئها على كل القلوب، لأن الوقت قد دخل، ولكن أحببنا أن نزيد من الخير، أحببنا منه أن يزيدنا وأن يعطينا وأن يشحننا، لأن هذا تقوية للإيمان. أحبتي في الله عز وجل، وكل مؤمن في هذه الحياة إلا هو محتاج، ما محتاج إلى فلوس أو محتاج إلى دولارات أو محتاج إلى دنانير أو غير من ذلك، لكن المؤمن في هذا البلد محتاج إلى تقوية، رابطة، هذه الرابطة تربطه بين الله، بينه وبين الله سبحانه عز وجل. هذا الذي محتاج إليه الإنسان، محتاج إلى تقوية الإيمان، لأن الإيمان هناك إيمان صادق وإيمان كاذب، والمؤمن يحتاج إلى هذه الجلسة الطيبة حتى يتقوى الإيمان ويكون عنده إيمان صادق. فنرجو الله عز وجل لهذه الكلمة الطيبة التي صدرت من فم أخينا، ونحن نعرفها أنها صدرت من القلب إلى القلوب، جاءت من قلب أخينا إلى القلوب جميعا نساء ورجالا. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه الأمسية المباركة الطيبة، وأن يجمعنا في جناته، جنات الفردوس، إنه نعم المولى ونعم النصير. وأوصيكم أحبتي في الله عز وجل بتقوى الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، كأنك تعيش يومين، يوم في الدنيا ويوم في الآخرة. ألم يقل الله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ تصور أخي الكريم حينما تكون في قبرك وأنت وحيدا فريدا طريدا لا أحد، فهنا يأتي العمل الذي وصفه أخونا جزاه الله كل الخير. تصور أنت تسعد بهذا العمل أخي الكريم. ولهذا قال الشاعر العربي: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. ليلتان اثنتان يحياهما الإنسان، أما الليلة الأولى قضيتها في الدنيا. ولهذا يقول الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه: إن الدنيا قصيرة فلا تقصروها بالمعاصي واقصروها بطاعة الله عز وجل. أوصيكم ونفسي بطاعة الله، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يرحم أبناءنا بالعودة إلى دين الله عز وجل، وإلى تطبيق شرع الله عز وجل، وإلى المنهج القويم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، لأن هذه هي البضاعة أحبتي في الله عز وجل، هم هؤلاء الأولاد. الشيوخ لم يبقى منهم إلا الشيء القليل، كم كنا نعرف في هذا المسجد من شيوخ كبار، منهم من قضى نحبه وصار إلى عفو الله عز وجل، ومنهم من ذهب إلى البلاد إلى البلد، ومنهم، لكن المعول عليهم بعض الله عز وجل هم هؤلاء الشباب، المعول عليهم بعض الله عز وجل هؤلاء الشباب. وأنا أوصيهم بأن يتعلموا العلم النافع. أنا لست ضد الفرنسية ولا ضد الأنجليزية ولا الإسبانية ولا غير من ذلك، لكن والله أثرت كلمة في ذهني وفي قلبي، قالها لي العمدة ذات يوم، استدعاني العمدة هذا سكلدي، فقال لي: يا شيخ، لماذا أتيتم برجل يعلم الشباب؟ ربما تدرك تعلمون هذا أن من قبل كان عندنا واحد من القمور يعلم الإخوة الشباب هنا في المسجد، فقلت له يا فلان مسيو أنا لا أحسن الفرنسية، ولكن أتينا بهذا الشاب لأنه يعلم بالفرنسية وبالعربية، فماذا صنع أحبتي في الله؟ شهد الله عز وجل أنه ضرب بيديه على الطاولة هكذا يعني في البيرو ديالو، وقال هو يتكلم العربي، قال الدين الإسلامي بالعربية وليس بالفرنسية، وشريعة محمد هكذا بالعربية وليست بالفرنسية، ثم قال لا إله إلا الله، ولكن لم يقل محمد رسول الله، لا إله إلا الله هكذا. إذن أحبتي في الله عز وجل، أنصح لأبنائي وإخوتي في الله أن يتعلموا العلم النافع العلم الشرعي، وأن يتعلموا العلم الدنيوي، لأن هذا ليس لا يختلف فيه اثنان أن الإنسان ما يتعلم العلم الدنيوي، لأن أنت محتاج إلى الدين ومحتاج إلى الدنيا. ولهذا الإنسان أحبتي في الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فنشكر المحاضر الفاضل، ونشكر الإخوة جميعا الذين توافدوا علينا في هذا المسجد، ونرحب بهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا في الله عز وجل لا رياء فيها ولا سمعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم شيء آخر قالها للرئيس، فيه شاب يصلي معنا وهو يريد أن يذهب إلى إسبانيا، وما عنده أوراق في هذا البلد، وما عنده فلوس، ومحتاج طلب من إخوانه الإعانة، فبعد الصلاة الله يجزيكم خير ستجدون إخوانكم أعينه، حتى لو إنسان عنده زكاة أو غير من ذلك يؤديها له إن شاء الله تعالى حتى يتمكن من العودة إلى بلده أو غير من ذلك. أسأل الله التوفيق لي ولكم، إنه نعم المولى ونعم النصير. أذن أخي كريم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فلا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أزموا صفوفكم وسدوا الألم حافظوا على تسوية الصفوف فإن تسوية الصفوف من زمان الصلاة
Thank you.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله كذلك لا تنسوا سلموا على الشيخ فإنه أيضا ينظر في وجوهكم ويدعو لكم إن شاء الله تعالى سلموا على الشيخ جزاكم الله كل خير
الله يحفظك. 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 الله